أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل أن ندخل رحاب هذه الآيات الكريمة، لعلنا نستلهم منها المزيد من الحقائق والبصائر، علينا أن نمهد بتمهيد مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى حين خلق العقل أول ما خلق قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، وقال سبحانه: ما خلقت خلقا أعز منك، بك أثيب وبك أعاقب. ثم أودع هذا النور في قلوب الناس أجمعين، وهو حجة الله على البشر، وهو الذي يفتح للإنسان آفاق المعرفة بما يستحيل على غيره من الأحياء أن يعرفوها. هذا العقل يغط في سبات عميق، والسبب أن الإنسان ليس فقط أوتي العقل، وإنما أغرس الله فيه الشهوات، والشهوات هي الأخرى تتغول في بعض الأحيان. الشهوة تصبح لها حركة عنيفة كالغول، وفي هذه الحالة العقل يدخل في سبات، ينسحب بتعبير آخر. ومن ثم الثقافات الجاهلية التي هي في الحقيقة منظومة من الأوهام والأفكار والأماني التي هي للناس تتجمع ويجمعها بعض الشياطين الإنس والجن، ثم ينشرونها، ومن ثم تحجب هذه الثقافات عقل الإنسان. نحن بحاجة إذن إلى ما يجعل عقلنا فعالا. كيف ومن؟ ربنا سبحانه وتعالى بلطفه ومنه جعل لنا وسائل شتى من أجل إثارة العقل وإيقاظه من سباته وتفعيله، وبالتالي توجيه نوره إلى الحقائق. وهذا هو دور آيات القرآن ودور الرسول ودور أيضا بعض المفاجآت التي تكون للإنسان، وحتى دور بعض الذين يهتدون بسبب أو بآخر إلى عقولهم. إذن نحن حينما نقرأ القرآن علينا ألا نكتفي بقراءة ظاهره، بل نتدبر في العمق. القرآن 70 حجابا، 70 بعدا، 70 تخوما. لذلك علينا أن نقف عند الآيات القرآنية المرة بعد الأخرى ونهتدي إلى تخومها وإلى أبعادها وإلى أغوارها. أنت أمام في بحر تشوف ظاهر البحر، لكن ما تعرف هذا البحر في عمق وملايين الأطنان من الماء تحت هذا السطح الذي تراه أنت بسهولة. عليك أن تدخل حتى تستطيع أن تعرف ماذا وراء هذا السطح الظاهر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعدما يذكر الإنسان بأن الأحرف التي تكونت الآيات القرآنية منها هي ألف لام راء أو ألف لام ميم أو ما أشبه، هذه الأحرف هي في الحقيقة أولا لها دور النداء بعد البسملة يخليك توقف. نفترض ولا مناقشة في الأمثال، بعض الناس مثلا يريد يتكلم مع صاحبه يصدر صوت ها فلان أو يقول واحد اثنين ثلاث أو بطريقة أخرى يضع يده على شيء، يضرب يده على شيء لكي يصدر صوت معين ينبهه. بالإضافة إلى هذه كلمات اللي تأتي بعد آية الحروف المقطعة مثل هاي الآية تلك آيات، معناته أنه هناك إشارة بهذه الحروف إلى آيات القرآن. آيات القرآن تكونت من كلمات، وهذه الكلمات لم تكن كلمات مبهمة مجملة، لم تكن من وحي النبي صلى الله عليه وآله من وحي عقله، لا، هذه كلمات مفصلة وكلمات واضحة، وربنا سبحانه وتعالى عبر هذه الكلمات أنزل حقائق وبصائر ونبه الإنسان إلى عقله. ألف لام راء كتاب تلك آيات، ربنا يقول تلك باعتبار الإشارة إلى البعيد، والإشارة إلى البعيد تأتي عادة لبيان عظمة الشيء باعتبار الآيات القرآنية عظيمة وليست قريبة، لابد أن نسعى إليها سعيا حثيثا حتى نقتنصها. تلك آيات الكتاب، كتاب يعني شيء ثابت، وهو كتاب ثابت مكتوب ومبين. بالإضافة إلى أنه كتاب مكتوب وها هو الكتاب وأنه مبين، بالإضافة إلى ذلك يقول ربنا إنا أنزلناه قرآن عربية، هو قرآن، قرآن ما يقرأ، فهو من جهة كتاب مكتوب ومن جهة قرآن يقرأ. والقرآن اللي يقرأ جاء بلغة عربية لأن هذه لغتهم، وهذه اللغة هي اللغة التي هي أشرف اللغات وأحسن اللغات، وربما حتى بعض الذين عندهم بحوث في علم الألسنية يتحدثون عن أن هذه اللغة لعلها أصل كل اللغات وتفرعت اللغات الأخرى منها. وربنا يبين أن هذه اللغة جاءت بلسانكم باعتباركم عرب، وبلسانكم باعتبار أن هذه اللغة تعطيكم أنتم معرفة، الإعراب العرب يعرب وما أشبه بمعنى يفصح عما عنده، فهو عربي يعني معناه يفصح يبين. شنو الهدف من هذا الكتاب ومن هذا القرآن ومن هذه اللغة العربية الواضحة؟ ربنا يقول لعلكم تعقلون، الهدف هو أن تعقلوا، بمعنى أن العقل موجود عندكم فعلوه، كما أن يدي موجودة عندي وأنا بحاجة إلى إرادة حتى أبسطها، رجلي موجودة عندي وأنا بحاجة إلى أن أسعى بها، عيني موجودة ولكنني بحاجة إلى أن أبصر بها، وهكذا جوارح الإنسان أساسا نعم الله، ولكن الله جعل لك إرادة، بهذه الإرادة تستفيد من هذه الجوارح، كذلك الجوانح يعني كذلك القوى الداخلية الكامنة عندك مثل العقل مثل الشعور مثل الوجدان، هذه المجموعة من الجوانح أو القوى الداخلية الباطنية عند الإنسان هي الأخرى بحاجة إلى تفعيل وإثارة. لعلكم تعقلون، إذن اعقلوا، اعقلوا يعني استفيدوا من عقلكم. كيف نستفيد من عقلنا؟ بالقرآن. فإذن القرآن جاء مذكرا مثيرا يوقظ العقل من سباته ويحركه. بماذا يحركه؟ بالأمثال، بالقصص، بالإنذار، بالتبشير، بعشرات الحوافز التي لو انتبه الإنسان إلى تلك الحوافز وتلك الإشارات لتكامل عقله شيئا فشيئا وأصبح هو يرى الحقائق. نحن لا نقول تعال غمض عينك وامشي وياي، أنا نقول تعال افتح عينك وأنا أمشيك وتشوف الحقائق. القرآن وكل رسالات الله هدفه وهدفها إنما هو أن يجعل الإنسان أو تجعل الإنسان في مستوى المعرفة المباشرة. هناك مثلا أحزاب تقول نفذ ثم ناقش، لكن القرآن يقول اعقل، افتهم، خلي بالك، شوف الحقائق. وفعلا قسم من الناس وهم أكثرية المؤمنين في الحقيقة عقولهم تتكامل عبر قراءتهم للقرآن الكريم. لعلكم تعقلون، ما هي الوسيلة للعقل؟ إحدى الوسائل التاريخ. التاريخ عند الإنسان مهم. لماذا؟ البشر بفطرته يحب أن يستمع القصص. لماذا؟ لأن هذه القصص في الحقيقة تجارب البشر. الله أودع في الإنسان هذه، حتى الطفل الصغير وهو لا يزال يرضع ممكن في وقت من الأوقات الأبوان يتحدثون معه يستمع، لعله لا يستطيع أن ينطق أو يعبر عن مشاعره ولكنه يستقبل الكلام. وأما إذا كبر الطفل فكل كلمة يلتقطها. أفضل شيء للأطفال أن تقول تعالوا نقول لكم قصة. قصة شنو؟ ما مهم. ولذلك الآخرون أصحاب الثقافات الباطلة استفادوا من هذا الإحساس الفطري عند الإنسان وبالذات عند الأطفال باختلاق قصص وهمية ليس فيها من الحقيقة شيء. ربنا يقول لا، نحن بالعكس نقص، نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص أولا أحسنها في بيان الحقائق، لأنه الحياة كلها قائمة على أسس. القصص تبين لنا هذه الأسس، تبين لنا السنن الإلهية في حياة البشر، تبين لنا المفاجآت. وأهم من هذا القصص تبين لنا آيات الله وتعرفنا بأسمائه سبحانه وتعالى. يعني من خلال القصة نعرف ربنا، من خلال القصة نعرف الناس، ومن خلال القصة نعرف أنفسنا. هذه من حسن القصص. ومن حسن القصص القصص تأتي بكلمات جذابة وبطريقة سهلة وبتعبيرات واضحة. ومن حسن القصص أن هذه القصص حق وليست باطل، مو وهمية، حقائق. ولذلك القصة القرآنية تتكرر مع الزمن. سبق وأن قلنا أن قصة يوسف سلام الله عليه ربما لا تتكرر بكل تفاصيلها، لكن كل منعطف من منعطفات هذه القصة ممكن أن يتكرر في يوم من الأيام مع ناس معينين، معاك، معاي، مع المجتمع. يا ربنا كيف تبين لنا وتقص علينا أحسن القصص؟ يقول ربنا بما أوحينا إليك هذا القرآن. هذا القرآن فيه هذه القصص، القصص الواضحة، القصص المفيدة، وهي أحسن القصص. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. في الآيات القرآنية الكثير الكثير من الكلمات التي تدل على أن الرسول قبل أن يلقى إليك وحيه كان لا يعرف ذلك الوحي، أو كلمة مثل ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، أو ما أشبه من هذه الكلمة. لماذا؟ هل هذا نوع من بيان أن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل الوحي لم تكن متكاملة؟ كلا، هذا في الحقيقة لكي لا يقول أحد بأن القرآن من وحي الرسول، من وحي فكري. لا، القرآن من وحي الله، ولذلك قبل أن ينزل عليه هذا الوحي كان غافلا عن هذا الوحي وعن هذه القصص لا أقل عن كثير من تفاصيلها، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم يبدأ ربنا بالحديث عن هذه القصة، قصة يوسف، التي تكاد تستحوذ على كل هذه السورة المباركة، وهي قصة يوسف حينما رأى حلما. وإن شاء الله نكون معكم حين الحديث عن رؤيا يوسف، نسأل الله أن يوفقنا للاستفادة منه ومن غيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.